بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول إحدى الشخصيات الكبرى في تاريخ الفقه الإمامي، بل المرجعية العظمى التي انبعثت مما يطلق عليه في هذا الزمان اسم الخليج، وأصبحت مرجعية الطائفة بعد زمان الغيبة الكبرى. وهو يتناول بعض الجوانب من سيرة حياة الحسن ابن علي العماني المعروف بابن أبي عقيل. هذا عالم كبير رجع إليه الناس وأصبح مرجع الطائفة، حتى أن أهل خراسان كانوا يرجعون إليه، وكان من منطقة عمان الدولة المعروفة إلى الآن. هذا يشير لنا إلى أكثر من نقطة نشير إليها ببعض الاختصار. إحدى النقاط أن قضية المرجعية عند الشيعة الإمامية لا تعترف بقضية المناطق. البعض مثلا ربما يخيل له أن المرجعية الشيعية حكر على إيران أو حكر على الهند أو على غير العرب، الأتراك مثلا، وهذا أمر غير صحيح، لأننا وجدنا من كبار علماء الطائفة ومراجعها منهم الطوسي ومنهم الحلي ومنهم الأحسائي ومنهم الطرابلسي ومنهم العماني ومنهم العراقي وهكذا، مما يعني أن القضية التي تدور عليها المسألة المرجعية خارج عن إطار المنطقة والمكان. فهذا مرجع من مراجع الطائفة في أول زمان الغيبة، بل يعتبر المؤسس لطريقة الاستدلال الفقهي المتعارف اليوم، وهو من بلدة ليست الشيعة فيها أكثرية كما هو الحال إلى يومنا هذا، وهو عماني. فإذن أول نقطة أن المرجعية الشيعية في تركيبتها لا تعترف بالمناطق، وإنما تعترف بالكفاءة العلمية والعملية، التقوى والورع. فإذا توفرت هذه الصفات في شخصية من الشخصيات، عربيا كان أو أعجميا، في داخل المنطقة العربية من منطقة فيها أكثرية شيعية أو أقلية شيعية، فإن هذه المرجعية تؤول إليه وتعود إليه. النقطة الأخرى، يشير هذا أيضا إلى معنى أن التشيع ليس حالة طارئة في المحيط العربي كما قد يحلو لبعض الناس أن يفكر هذا التفكير، فإن مثل هذه الشخصية التي نريد الحديث عنها، سنة 369 هجرية كانت موجودة، يعني بعد زمان الغيبة الكبرى بقريب 40 سنة، وكان كبير العلماء في زمانه وهو من هذه المنطقة. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن تنبعث حالة علمية في منطقة إلا وأن يكون هناك أفق عريض من أتباع المذهب، يعني لابد أن يكون في هذه المنطقة شيعة كثرة حتى ينبعث منهم طلاب علم، ويكون من بين طلاب العلم من يتفوق. ولهذا يعتقد أن هذه المناطق كان التشيع فيها منذ القديم موجودا، إلا أنه يتراوح قلة وكثرة بحسب الظروف والأحوال التي تسود في تلك المرحلة. هذه المنطقة إلى اليوم يوجد فيها، وهي قد تكون نموذج من نماذج التعايش بين المسلمين، يوجد فيها المذهب الأباضي، يوجد فيها المذهب السني، ويوجد فيها أيضا المذهب الإمامي الاثني عشري. وحسب ما يتحدث أبناء المذهب الإماميين في هذه المنطقة، المذهب الإمامي، يتحدثون عن حالة من التعايش مناسبة، وأن هناك إجمالا وفاء بمقدار معقول من الحقوق. يمكن أن يقدم نموذجا بالنسبة إلى أماكن أخرى تعيش الحالة الطائفية والتمييز الرسمي أو التمييز الشعبي وإقصاء الشيعة عن حقوقهم. هذا مجتمع حسب ما يذكر الذين يعيشون فيه لا يشعر فيه الإنسان الذي ينتهج منهج أهل البيت عليهم السلام، لا يشعر فيه بأنه أقل في مواطنته ولا في حقوقه ولا في اعتباره من غيره من سائر الطوائف. وقد سمعنا كثيرا منهم يتحدثون في هذا الإطار. الشيعة هذا حالهم لو حصلوا في الأماكن المختلفة على حقهم كغيرهم، فإنهم أقرب إلى التعايش والتسالم والتوافق منهم إلى غير ذلك. على أي حال، حديثنا هذه الليلة يتناول هذه الشخصية العظيمة، وهو الحسن بن علي العماني المعروف بابن أبي عقيل. هذا جاء وعاصر زمان الغيبة الكبرى، يعني كان موجودا في زمن غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الكبرى. نحن نعلم أن الإمام الحجة له غيبتان، غيبة صغرى وهي التي كان يتواصل فيها مع شيعته وأصحابه وأنصاره من خلال السفراء الأربعة، أربعة سفراء في زمانه، وكلاء ونواب خاصون، الناس كانوا يذهبون إليهم ويخبروهم بحوائجهم ومسائلهم وقضاياهم. وهؤلاء السفراء مثل عثمان ابن سعيد العمري، محمد ابن عثمان، الحسين ابن روح، علي بن محمد السمري، هؤلاء السفراء الأربعة كانوا يتصلون بالإمام الحجة ويأتون لسائر الناس بأجوبتهم. في هذا الزمان، في آخر سفير من السفراء وهو علي بن محمد السمري، في هذا الزمان كانت ولادة الحسن ابن علي العماني، ليست معروفة بالضبط، ولكن يفترضون أنها في حدود ما بين 310 إلى 320 هجرية، يعني عاصر فترة السفير الثالث في آخرها والسفير الرابع. أخذ العلم على يد والده وعلى يد معلمين كثر، وبدأ يبرز في ميدان العلم. كان معاصرا لثقة الإسلام الكليني، الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي أعلى الله مقامه، كان معاصرا له، لأن الشيخ الكليني توفي سنة 329 هجرية، وهذا كان في تلك الفترة وفي تلك المرحلة، ويعد في طبقة أساتذة الشيخ المفيد وشيخ الطائفة الطوسي. يعني أستاذ الشيخ المفيد هذا الفقيه الحسن ابن علي العماني، هذا أستاذ أستاذ الشيخ المفيد، ولذلك تعلم منزلته العلمية. فاستمر في هذه الجهة وترقى في مدارج العلم إلى أن صار بحيث يرجع إليه الناس، حتى لقد قال بعض العلماء أنه ما كان الحاج من خراسان يأتي للحج إلا ويكون معه كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، اللي هو المنسك والرسالة العملية في الحج لهذا العالم الجليل، وكانوا يعملون على طبق فتاواه. آخر يقول أول شخص رجع إليه من الفقهاء. قبل هذه المرحلة تعلمون كان زمان السفراء، فما كان هناك حالة اجتهاد ومرجعية. أول من عرف بالرجوع إليه كان هذا الفقيه، ولعلنا نستطيع أن نقول أن أول مرجع من مراجع الشيعة بعد زمان الغيبة الكبرى كان فقيها عمانيا ومرجعا من عمان من هذه المنطقة. ثم بعد ذلك صاروا الناس يرجعون إلى الشيخ الصدوق، وصاروا يرجعون إلى شيخ الطائفة، كما سنتحدث إن شاء الله في الليالي القادمة. إذن أول مرجعية شهدها التشيع بهذا المقياس الجديد للمرجعيات كانت مرجعية عربية عمانية ناشئة من هذه المنطقة. بين قوسين بعض المترجمين ذكرها بالتشديد العماني، وهو خطأ. عمان هي عاصمة الأردن، وصحيح كان فيها تشيع في ذلك الوقت أيضا، وأساسا فلسطين والأردن وهذه المنطقة منطقة بلاد الشام أيضا كان فيها تشيع وتوجه لأهل البيت، لكن الصحيح أنه عماني بالتخفيف لا بالتشديد، هذا ما يقوله المحققون. فإذا صار عندنا أول مرجعية شيعية شهدها عالم التشيع في هذه المنطقة، إله أكثر من كتاب، منه هذا الكتاب الرسالة العملية مالته المتمسك بحبل آل الرسول. وهذا الكتاب غير موجود مع كثير الأسف، يعني فقد في ضمن الكتب المفقودة، لكن أخيرا تم استقراء ما استشهد به الفقهاء، وإله ذكر هذا، يعني فقيه من العيار الثقيل اللي تؤتى بآرائه وأفكاره واستدلالاته في الكتب الفقهية إما مع الموافقة أو مع المخالفة. فقام أحد المؤسسات، مؤسسة المعجم الفقهي التي كانت
تحت رعاية المرجع الديني سيد القلفايقاني أعلى الله مقامه الشريف وتغمد الله روحه بالجنة، بتتبع أماكن اللي ذكر فيها آراء الشيخ ابن أبي عقيل العماني، واستطاع الباحثون أن يستخرجوا فقهه الموجود في الكتب حوالي 500 صفحة. طبعا هي ليست كل فقهه، وإنما هذا المقدار اللي تم الاستشهاد به في الكتب، وإلا المفروض أن كتابه شيء أكبر من هذا بكثير. العلماء يقولون أن الحاج كان إذا جاء من بلدة خراسان لا بد أن يكون قد حمل معه كتاب المتمسك بحبل آل الرسول في مناسك الحج، لأن أقسام: قسم بحث الصوم، الصلاة، الزكاة، الخمس، وفيه أيضا بحث الحج منسك عملي. فكان الناس نظرا لرجوعهم إليه يأخذون هذا الكتاب ويطبقون مناسكهم العملية على طبق ما كان عنده. أيضا كتاب آخر في الإمامة أيضا غير موجود، وإنما هو مفقود، يعد بالإضافة إلى أنه أول مرجعية شيعية شهدها زمان الغيبة الكبرى، أنه أول من أسس طريقة الاستدلال الفقهي، وهذا شيء مهم جدا. ليش؟ الشيعة كانوا في زمان حضور الأئمة عليهم السلام ما كانوا يحتاجون إلى الاستدلال. ليش؟ لأن أنت بدل ما عندك مي خابط عندك الماء الزلال تروح إلى الإمام مباشرة، صحيح ولا لا؟ الفقيه أقصى ما يمكن أن يقول يقول أنا رأيي هكذا، يمكن يكون مطابق للواقع، يمكن ما يكون مطابق للواقع. فإذا هذا عندي والإمام الذي هو امتداد للرسول وأنه لا ينطق عن الهوى في هذا الجانب في أمور الدين، ليش أنا أروح إلى الفقيه؟ أروح إلى الإمام مباشرة، أخذ الماء من منبعه الصافي. فما كان شيعة أهل البيت عليهم السلام يحتاجون إلى الاجتهاد والاستنباط في زمان حضور الأئمة عليهم السلام، إلا بمقدار بسيط مثل تطبيق بعض الموارد على القواعد الكلية. كل شيء لك طاهر، هذا أشك فيه طاهر، لو مو طاهر أقول طاهر، هذا ما يسمى استدلال طبعا. فما كانت هناك هذه الحاجة للاستدلال والنظر، إلى أن بدأت الغيبة الصغرى للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، صار هناك حاجة للمراجعة. وجود النواب والسفراء أيضا جعل هذه الحاجة غير كثيرة، لكن لما بدأ زمان الغيبة الكبرى ماكو هناك اتصال مباشر ولا غير مباشر مع الإمام، لا أنا أقدر أشوفه مثل في زمان الإمام العسكري، ولا أقدر أروح إلى نائب خاص إليه حتى أقول له وجه هالرسالة وهالسؤال إلى الإمام فيجيبني عبر الواسطة. في زمان الغيبة الكبرى ماكو، أكو أطر عامة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجة الله، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هنا كان يحتاج الأفق الشيعي إلى طريقة في الاستدلال. كان الحسن ابن علي ابن عيسى العماني المعروف بابن أبي عقيل أول من جدد النظر في طرق الاستدلال والاستنباط الفقهي. خل أجيب لك مثال على هذا، وإن كان الحاضرون بحمد الله هم من أهل الوعي والمعرفة والإدراك، لكن هذا فيه مزيد من التوضيح. هذا بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الآن مثلا إحنا عندنا في الصيام يوجد حكم شرعي يختص به الفقه الإمامي، وهو أن البقاء متعمدا على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى الفجر مبطل للصوم. من المفسرات أن يتعمد الإنسان البقاء على جنابته، يعني يجنب في الليل، يقدر يغتسل ما يغتسل، سهران إلى الفجر ما يغتسل، أو ينام وهو غير ناوي للجلسة والاغتسال، يقول أنا أنام وما لي شغل في موضوع الغسل. طيب، هذا عندنا. أو المرأة اللي عندها الدورة الشهرية وطهرت في الليل، باشر لازم تصوم، بس لابد أن تغتسل عن عادتها غسل الحيض. هذه لم تغتسل، تقول أنا ما أريد أغتسل. طيب، تعمد البقاء على حدث الجنابة من الليل إلى الصباح، أو على حدث الحيض والنفاس على المشهور، موجب لبطلان الصوم، هذا يجعل الإنسان صومه باطلا. هذا حكم، غيرنا ما عند هذا الحكم. طيب، هذا يحتاج إلى دليل، من وين جايبنا؟ خصوصا أن القرآن الكريم تكفل بالقواعد العامة، ما تكفل بالتفصيلات. الآن احنا مثلا في قضية الصيام ما عندنا إلا مفطرين يستدل بهما، يستدل بالقرآن فيه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أو إذا في الجنابة وحرمتها في نهار الشهر وحل لكم ليلة الصيام بناء على التقييد. طيب، أما بقية المفطرات ماكو دليل قرآن، وهكذا بالنسبة إلى الصلاة وبالنسبة إلى الزكاة. إذن المصدر الوحيد لمثل هالأحكام شنو هي؟ لابد أن يكون إما مثل الإجماع أو أن يكون الروايات. نجي إلى الروايات. الروايات مو هالشكل مشرع لكل وارد، مو كل واحد يقدر. الحمد لله احنا في الفقه الامامي عندنا لا يستطيع كل واحد يجي ويشرب من هالمي هذا ويقول هذا رأي. غيرنا ربما عندهم، حتى صار كلام عن فوضى الفتاوى، وان كل واحد خلص الجامعة واخذ شهادة بكالوريوس صار مجتهد وصار يفتي من عنده. طيب، حتى صار المفتون في بعض المذاهب الاسلامية اكثر من المتبعين. طيب، احنا عندنا لا، قضية التخصص والاجتهاد امر اساس، ولا يمكن لانسان ان يفعل ذلك بالنسبة لنفسه فضلا عن ان يدعيها لغيره. هذا مثل هالموضوع يحتاج الى دليل. دليله وين؟ روح الى الروايات. الروايات اليها مقدمات كثيرة لابد ان تطويها. اساسا الرواية فيها بحث رجالي. قبل البحث الرجالي، هل أن الخبر خبر الثقة حجة لو مو حجة؟ أكو هناك رأي عند بعض علمائنا أيضا موجود، مثل ابن إدريس، مثل السيد المرتضى، نسب إلى الشيخ المفيد، أن خبر الثقة ليس بحجة، لازم يكون خبر متواتر وإلا لا نعمل به، أو خبر يكون محفوف بالقرينة، وسنتحدث عنه إن شاء الله في وقت آخر. فإذا أولا بحث، هل أن خبر الثقة، إذا واحد ثقة جاب إلي خبر عن الإمام عن المعصوم، هل هذا حجة أو لا؟ ما هو الدليل عليه؟ جيب من القرآن دليل، جيب من السنة دليل، جيب من العقل أو العقلاء دليل، حتى هالمسألة الكلية، وهي أن خبر الثقة حجة إذا جاءك ثقة بخبر فاعمل عليه. هذا مبحث أصولي احتاج إليه، وفي كلام كثير جدا. زين، جينا وراء هذا، قلنا خبر الثقة حجة، من يقول أن ما أفهمه أنا المجتهد من هذا الكلام، من يقول هذا حجة؟ قد يكون الإمام أو النبي مقصود غير هذا، فمن يقول أن فهمي أنا المجتهد حجة؟ اللي يسمونه حجية الظاهر، ظواهر الألفاظ في النص القرآني أو في النص الحديثي، هل هو حجة أو لا؟ طيب، هذا يحتاج إلى استدلال. عندنا بحث رجالي، من نقل الحديث؟ لأن حتى مثل الحسن ابن علي العماني ما سمعه من الإمام عليه السلام، وإنما سمعه بوسائط، نقل إليه بوسائط، فإذا لابد أن يبحث في هؤلاء الوسائط. هل هم ثقات أو غير ثقات، وعلى هذا المعدل لابد أن واحد يطويها كلها، يجيب الرواية. مثلا عندنا رواية رجل موثق أبي بصير، رجل سألت الصادق عليه السلام عن رجل أجنب متعمدا في ليل شهر رمضان وبقي إلى الصباح ولم يغتسل، ماذا يصنع؟ قال عليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين. معنى ذلك أن صوم شنو؟ باطل، وعليه القضاء وأيضا كفارة. زين، خلصنا من هنا. أكو هناك رواية ثانية هم عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي أيضا من حيث السند معتبرة، تجي أنه رجل سأله نفس المسألة فقال له ليس عليه شيء ولا يبالي، إن أبي قال قالت عائشة كان رسول الله يجنب ليلا فلا يغتسل إلى الصباح. فوش تسوي أمام هذه الرواية؟ هنا يصير بحث المتعارضين. أكو رواية تقول نعم عليه، رواية أخرى تقول ليس عليه. بحث التعارض، هل نقدم هذا نقدم ذاك؟ إذا نقدم هذا ليش؟ إذا نقدم ذاك ليش؟ طيب هذا بحث مفصل. الآن هذا عند علمائنا الطريق ممهد وسهل وواضح، لكن هذا بعد ما مر بكل هؤلاء الذين مهدوا وأسسوا ورتبوا، وكان في طليعتهم هذا الفقيه العالم المرجع الشيعي الحسن ابن علي العماني رضوان الله تعالى عليه، فكان مؤسس في هذه الجهة وكان سباق، ولذلك اعترف له بالفضل كبار علمائنا. السيد بحر العلوم يتحدث عنه في كلمات جليلة جدا، أنا أقرأ لكم هذه الكلمات بنصها عن السيد مهدي بحر العلوم، واحد من أعيان الطائفة. يقول حال هذا الشيخ في الثقة والعلم والفضل والكلام والفقه أظهر من أن يحتاج إلى البيان، وهو أول من هذب الفقه واستعمل النظر. استعمل النظر يعني شنو؟ يعني في تلك الفترة كانت الحالة الأخبارية المجردة هي السائدة. نحن لا نذم الحالة الأخبارية، هي مرحلة من المراحل وهي طريقة من الطرق، ولكن شتان بين شخص يستطيع أن يغوص في أعماق الفقه وأن يهذب النظر، وبين شخص يقول لك هذا الحديث صحيح عن الإمام وعليك أن تعمل به. الطريقة كانت في ذلك الوقت هي هكذا في زمانه من قبل من لم يستعمل النظر والاجتهاد. هذا إجا أول واحد وأسس هذه المدرسة الاجتهادية الأصولية. إذا الآن تنسب إلى شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه أو الشيخ المفيد، فإنما هما تطويران لما بدأ به الشيخ العماني على الله مقامه. يقول وهو أول من هذب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى، وبعده الشيخ الفاضل ابن الجنيد وابن أبي عقيل المتحدث لنتحدث عنه أعلى منه طبقة، فإن ابن الجنيد من مشايخ المفيد، وهذا من مشايخ شيخه جعفر بن محمد بن قولوي. يعني هذا أستاذ الشيخ المفيد. اجتهاد، يقول الاجتهاد الذي هو أصعب بكثير من طول الجهاد. الجهاد المعروف في القتال وغير ذلك طوله واستمراره هذا أهون من الاجتهاد كما يرى الشيخ الأعظم الأنصاري، لأنه استفراغ الوسع، غاية ما يصل إليه فكر هذا المحقق والمتتبع في أن يستنبط هذا الحكم الشرعي، لأنه أيضا مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. مو واحد يجي يقول هالشكل هذا كذا وهذا رأيي هالشكل. مع الأسف يعني أكو حالة ربما نشير إلى بعض أطرافها في حديثنا القادمة من الاستسهال بموضوع الجهد الفقهي والاستنباط الفقهي والاجتهاد في هذا الجانب. ولذلك قد تجد أحيانا أنه صار حايطه بيط على قولهم، كل واحد يقول لك أنا رأيي هالشكل. رأيك أنت من وين جاي هذا الرأي؟ القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت من أهل الذكر؟ أهل الذكر لهم مواصفات. أوضح مصداق لهؤلاء هم محمد وآل محمد. فهذا أوضح مصداق لأهل الذكر. ثم يأتي من بعدهم من هو على منهاجهم في مراتب علمية راقية، آنئذ يكون له رأي حتى يستطيع أن يبرزه بين الآخرين. فإن القول بالذات في أحكام الله عز وجل، أنا رأيي هكذا، يأتي هنا كلام قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. الله أذن لك أن تبين رأيك في أحكامه بالسلب والإيجاب، وأن ترشد الناس إلى هذا وأنت لست من أهله، أم على الله تفترون. فهذا العمل الذي قام به هذا الإمام العظيم الكبير المرجع، بل أول مراجع الشيعة في تاريخهم في تاريخ الغيبة الكبرى، الفقيه العماني، هو أول من هذب واستعمل النظر وفتح باب الاجتهاد واستعمل مناهج الاستنباط ومهد هذه الأمور، بحيث إجى فيما بعد تلميذ تلميذه وهو الشيخ المفيد وبسط البحث وشرحه، وإجى تلميذ 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 الشيخ هذا الفقيه العماني وهو الشيخ الطوسي شيخ الطائفة من تلامذة المفيد أعلى الله مقامه، ففصل ووسع هذا المبحث وتتابعت هذه السلسلة الطيبة من العلماء. ثم كان المرجعية الشيعية الأولى فيما نعلم في تاريخ التشيع. هذه الجهود هي التي جعلت هذا المذهب هذا المنهج يبقى صامدا وثابتا. ترى وأبيك المذاهب والمناهج ما تبقى بالسلاح أبدا، ما تبقى بالقوة ولا تبقى بالمال، لأن السلاح ينتهي والمال ذاهب. الآن الدولة إليك وغدا عليك، المال عندك اليوم وغدا تفتقر، الجمع الآن عندك وغدا يتفرق، لكن الدليل والبرهان والمنهج والقاعدة الأصيلة هي ما تتغير أبدا. تشوف إلى اليوم من يرجع إلى كتابات الشريف المرتضى على الله مقامه في الإمامة يجدها حية نابضة قوية متحفزة. من يرجع إلى أدلة فقهائنا في المسائل الفقهية المختلفة يجدها إجمالا أدلة قوية، وهذا هو اللي يحمي الدين، هو هذا اللي يحمي المنهج والمذهب. خطأ إذا يتصور أحد أن القوة هي التي تحمي المذهب. ولذلك نعتقد أن المذاهب التي تحتمي بالقوة تذهب بذهابها وتنتهي مهما طال بها الزمن. شقد تتصور كان أكو مذاهب كانت في تاريخ المسلمين؟ عدد واحسب. لكن أيام العباسيين شقد كانت، أيام الأمويين شقد كانت، بعدهم شقد كانت. طيب، لكن ما أن ذهب ذلك النظام الذي يحمي ذلك المذهب حتى سحب البساط أيضا مذهبه وراءه وانتهى، وبقي تشيع لأهل البيت عليهم السلام لا يزداد مع الضرب إلا قوة، ولا يزداد مع القمع إلا نهوضا. وهذا مو راجع إلا لقوة برهانه، وقوة برهانه مدينة إلى أهل الذكر هؤلاء، مدينة إلى هالجهود العلمية، مدينة إلى هالجهود النظرية، المدينة إلى هذا الاجتهاد الذي هو أصعب وأعلى من طول الجهاد، كما يقول الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه. احنا نشكر الله سبحانه وتعالى على أن أكرمنا بهذا المنهج وانتمينا إليه، وصرنا نسير من وراء هؤلاء السادة والقادة الذين لم يعرفوا إلا اتباع الحق وإلا الدفاع عنه، متوسلين ومتأسين في ذلك بسادتهم من أهل البيت سلام الله عليهم، وفي طليعتهم سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. والتضحيات هي هكذا، ترى تضحية أكو بالدم وهي أعلى التضحيات، وتضحية أيضا بالعمر من أجل هداية شخص فضلا عن هداية أمه. هذا العالم اللي يقضي عمره إلى أن ينتهي هذا العمر، مير حامد حسين النقوي الهندي على الله مقام، إن شاء الله نتحدث عنه في ليلة من الليالي، وهذا واحد من الأفذاذ المجهولين. طيب، لكثرة ما كذب تعطلت يده اليمنى، لكثرة ما كان يكتب، بحوث وتحقيقات. يعني بعضهم السائل من تعجل في هذا الحديث، بعضهم يقول لم يكتب منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا كما كتب هذا العلامة المتكلم الفقيه في زمانه في هذا الشيء، وإلى الآن كتبه موجودة. طيب، هذا جهاد أيضا، هذا أيضا دفاع وحماية للدين ودفاع عنه وتضحية في سبيله، وهناك تضحية أخرى أيضا، والدين يستحق ترى كل هذه التضحيات. الدين يستحق تضحية منك ومني، لأن من هو خير منا قد ضحى من أجله. العالم الفقيه ضحى بعمره بحثا وتنقيبا، والمجاهد المقاتل ضحى بدمه دفاعا وتضحية، وهاك مثال سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. واحد أن يضحي بنفسه أمر يحصل في كثير من الأحيان، لكن أن واحد يقدم عائلته كلها حتى الطفل الرضيع يقدمه قربان بين يدي رسالته ومبدئه، هذا شيء نادر جدا ما صنعه إلا مثل الحسين عليه السلام. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين، وبعزة قعساء خاطب نفسه يا نفس لا تهني بنصر الدين. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني. إن كان دين محمد، هاي لسان الحسين طبعا، لسان حال الحسين، أحد الشعراء ينظمها، مو كلام الحسين مباشرة وإنما لسان حال الحسين نظمها أحد الشعراء. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، وبعزة قعساء خاطب نفسه يا نيس لا تهني بنصر الدين. هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني، رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تهدى لرجس في الضلال مبيني. ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي ترى رأس الحسين على رأس رمح طويل إن قدموه شجاه رؤية حالها أو أخروه فحاله يشجيها. يقول بعض من حضر: نظرت إلى الرأس الشريف وهو يتلو آيات القرآن، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قلت: سيدي، رأسك أعجب وأعجب، الذي أمض الأمر الذي أمض زينب أن لعينا أخذ حجرا من الأرض وصك به رأس الحسين. أيوة حسينا يا فزاد ألمها ألما وحزنها حزنا، وكأني بحالها يا رأت الرمح زينب حينما لا، وعلي رأس الحسين تلالا. يا خاطبته مذلاح يبدو هلالا، يا هلالا لما استتم كما لا غاله خشبه فأبدى غروبا. لم أخل أن أضام بين الأعادي وبسبي تحد العدا وتنادي من بلاد أسبى لشار بلادي. ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. ناداها من فوق الرمح: الله يرعاك. ناداها من فوق الرمح: الله يرعاك. صبري يا خي وسلمي أمرك المولاك، راسي على راس الرمح هل رايح وياك؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.